بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد ولكم الويل مما تصفون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقد انتشر مقطع صوتي لعادل المشوري هداه الله فيه تلبيس وتدليس ومراوغة وخداع واستخفاف بالعقول وتناقض في القول، فرأيت من الواجب بيان باطله وهتك ستوره وكشف تلبيسه، إذ الحال كما قال الله تعالى: فاسأل به خبيرا واسأل القرية التي كنا فيها. فعادل صاحبنا ونحن نعرفه جدا، تزاملنا في الطلب والدعوة إلى الله عز وجل، وكانت لنا جلسات خاصة وعامة، فعرفنا منه ما يجهله غيرنا ممن كان يحتاط في الجلوس معهم أو ممن لم يجالسهم. وقبل أن أعلق على منشوره أو كلمته المنشورة، أقدم بمقدمات. المقدمة الأولى: عادل المشوري ليس أمره متوقف فيما أظهر من الرجوع عما كان عليه، ثم هو الآن مقتنع بسير مشايخ الإبانة فقط، فأمره أبعد، بل يرى أن أبا الحسن المصري الماربي ظلم في بعض الأحكام كالمجمل والمفصل على سبيل المثال. وأنا أريد من مشايخ الإبانة أن يسألوه عن أمور: الأول، عن مجالسته لبعض أصحاب أبي الحسن. الثاني، عن توزيعه لكتاب هكذا قال العلماء لأحد الحسنيين، وقد كانت عنده كمية ويوزعها على من يرى من طلاب العلم. المقدمة الثانية: عادل المشوري حتى في مسألة تصوير ذوات الأرواح أو بعض أنواعه ليس مقتنعا بالتحريم، وإن كان لا يتصور احتياطا كما يزعم، والله أعلم. وبعد هذه المقدمات نأتي إلى الملحوظات على كلمته المشار إليها، قوله: كنت ممن خاض في الفتنة عن عقيدة، ثم يقول في أثناء الكلام: أسمع ما يقول الشيخ يحيى وأمشي على ذلك. أولا، يظهر من هذا الكلام تناقض جلي، كيف يجتمع وصفه لنفسه بأنه خاض عن عقيدة ودين ثم يشير إلى أنه كان مقلد؟ فاختر أي الحالتين كنت عليها يا عادل حتى نحاورك بموجبها. إن كنت معتقدا ما تقول، فما الذي غير تلك العقيدة، مع العلم أنه لا جديد من قبل القوم، بل كل يوم يزدادون بعدا؟ فإن قلت كانت عقيدة فاسدة وباطلة، فبين لنا وجه بطلانها. وعليه فلا يكفي مجرد الاعتذار لمشايخ الإبانة الذين تحيزت إليهم، بل تب إلى الله عز وجل وتبرأ من العقائد الباطلة وأهلها، ودع أسلوب المراوغة والتلون، فإن دين الله واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أما اللعب على الحبلين أو الاتصاف بذي الوجهين لمزيد الفتنة والتلبيس والخديعة والإغراء بمن لا علم به بحقائق الأمور، فاتق الله، فإن هذا لا يجوز لك. وإن كنت مقلدا، فما الذي استجدت؟ هل ارتقيت إلى درجة الاجتهاد أم ماذا؟ كيف وأنت تكرر مرارا أنك من الصغار والحال كذلك؟ ثم الناظر إلى تصرفاتك يقضي منها العجب، تجابه العلماء وتنقد أخطاءهم وتنكر عليهم، وما عرفت قدر نفسك كما تزعم؟ قولك في شأن الملزمة التي كتبتها في البرع: كتبتها عن دين وعن عقيدة، أقول هذا والله يعلم ذلك. ثم تقول: هي أخبار لا يدخلها النسخ. وفي مجلسك مع الأخوة عند الشيخ طارق البعداني حفظه الله تقول: لو تراجعت عنها لكذبت نفسي، وإنما ندمت أني أخريتها، وكان ينبغي أن ترجع هذه الأمور إلى الكبار. أقول: أنت تقول أنها أخبار ولا يدخلها النسخ، فهل كنت فيها صادقا أم كاذبا؟ نبيني بعلم إن كنت من الصادقين. فإن قلت كنت صادقا ويؤيد ذلك قولك عن عقيدة ودين، فقد ذكرت فيها أخبارا ومواقف فيها إثبات الكذب والتناقضات والسعي في الفتنة والتحريش بين أهل السنة من شيخك البرعي. السؤال: هل مثل هذا الصنف يصح أن يطلب العلم عنده أو يثنى عليه أو يتحيز إليه؟ فإن قلت قد تاب ورجع عنها، فأقول: فأين ذلك؟ نبئني بعلم إن كنت من الصادقين. وإن كنت كاذبا فلماذا لا تبين كذبك وتتوب توبة نصوحا من ذلك؟ قولك: نظرا لصغر السن وعدم التجربة. أقول: وما الذي قد حولك عن هذا؟ وما الذي قد حولك عن هذا الوصف الآن؟ فلا زلت حدثا، فأي سن قد بلغت وأي تجربة قد خضتها حتى تقول قد استفدت منها؟ أم أنه قد نفخ في منخريك وأوحى الشيطان إليك أن أصبحت كهلا أو شيخا مجربا؟ قولك: وقد قال الخليل بن أحمد: لا يعرف الرجل خطأ معلمه حتى يجالس غيره. أقول: أولا، أثر الخليل ليس وحيا من السماء. ثانيا، هل من الشرع والأدب أن تجالس غير معلمك قصد اطلاعك على خطأ معلمك؟ وأيهما الأصوب والأليق، ما ذكرت أم يتحرى الإنسان من أول وهلة في اختيار المعلم الصالح التقي صاحب السنة، ثم يدعو الله أن يستر عنه عيوبه لكي لا يحرم من علمه كما كان هدي السلف؟ فهو بشر، شيخك هذا بشر، ولو تتبعت عثراته وعيوبه فلا تجد أحدا يسلم من العيوب. ثانيا، أنت كنت عند البراع قبل، ثم هداك الله وجالست غيره، ثم تبين لك خطأ معلمك الأول البراع حتى كتبت فيه ما كتبت مما تعلمه بيقين وأخبارا كما تزعم لا يدخلها النسخ، ثم نقضت غزلك أنكافا وعدت إلى مجالسته، فما الذي ظهر لك من خطأ معلمك أو معلميك الذين فارقت البرع إليهم؟ فاكتب لنا نظير ما كتبت في البرع قبل، مع أني أخشى أن تأتي أيام بعد أن تنتهي صلاحيتك وتريد أن تعود وتقول فيها ما قلت في ملزمة البرع وهلم جرا. قولك: عن دين قلنا ما قلناه سابقا وعن دين قلنا ما قلناه الآن. أقول: هذان دينان متعارضان متضادان، فأي الدينين هو الحق بدليله؟ فأنت ولا بد في أحد القولين كاذب لا محالة، فبين لنا أيه أحق بهذا الوصف. قولك: فأنصح إخواني الفضلاء الذين لا يزالون يطعنون في المشايخ أن يتقوا الله. أقول: من تعني بالمشايخ الذين تذكرنا بالله أن نكف عن الطعن فيهم؟ فإن قلت مشايخ الإدانة، أقول: حسنا، فما الذي جعل أعراضهم معصومة لا يجوز الطعن فيها أو القدح فيها، وجعل ذلك من الأمور التي ينبغي أن يتورع العبد عنها وأن يتوب إلى الله منها؟ وإعراض مشايخنا غير محترمة يطعن فيها بصنوف من الطعن، بل بما فيه تجاوزات كبيرة. وبالمناسبة أذكرك يا عادل هداك الله بما كنت قد ذكرتك من قبل في بعض المجالس الخاصة. قلت لك: لك أن تتأمل وتنظر بعين البصيرة والبصر، قاموس الشتائم والطعون والجرح من الفريقين ستفاجأ بما يلي: أن غالب الطعون والشتائم والتجاوزات حصلت من كبار القوم منكم الذين صرت إليهم الآن من مشايخ الإبانة، حصلت تجاوزات منهم فينا وفي شيخنا الشيخ يحيى وأصحابه، وبالمقابل وبغير مقارنة يقيل كلام الشيخ يحيى فيهم، وأغلب ما قد يؤخذ من العبارات صدرت من صغارنا. فلو أن امتثلنا كلامك وتركنا كما تشير كثيرا كلام الصغار وأرجعنا ذلك إلى الكبار، فسنجد أمورا ليت شعري كيف سيكون حالك معها؟ هل ستنكرها وتتبرأ منها وتردها على أصحابها كما هو حالك معنا، أم ستداهن وتتأول ويصبح حالك كحال أهل البدع من الإخوان المسلمين وغيرهم؟ إذا سمعونا نحذر من الشر وأهله ودعاة التحزب قالوا: أنتم تسبون العلماء وتغتابونهم وتقدحون فيهم، وبالمقابل يفرون في أعراض علماء أهل السنة فري الأدين، بل يلمحون أو يصرحون بالتكفير ثارة وبالعمالة لأعداء الإسلام ثارة أخرى. فاتق الله يا عادل وكف عنك هذه التلبيسات، فلا تأمن مغبتها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قولك: نلزم غرز العلماء وأن نعرف قدر أنفسنا، أقول: شنشنة نعرفها من أخزن. والذين كنت فيهم وفي صفهم أليس علماء مشهود لهم بالخير، مشهود لهم بالخير والصلاح؟ وإن قلت بلى، فما هذا التلبيس والتهويل والخديعة؟ وهذه هي الطريقة التي أقنع بها مشايخ الإبانة وغرروا بها بعض طلاب العلم وبعض العامة، وصوروا لهم أنهم هم العلماء وغيرهم لا يوازيهم، وأنها قد أطبقت الأرض وأجمع العلماء على هجر الحجور ومن تعصب له وهلم جرا. وهذا لعمر الله من الإجحاف والظلم والخديعة. ثم أقول لك ولأمثالك يا عادل: ما ضابط العالم الذي نلزم غرزه؟ نبئني بعلم إن كنت من الصادقين. هل هو من كتب في الوصية فقط ولا يطلق وصف العالم على غيره؟ فهذا واضح البطلان لا يحتاج في رده إلى دليل. أم هل العالم من تربع على كرسي من كراسي التدريس في مركز من مراكز العلم وصار لديه طلاب؟ فهذا كثير. وما عند مشايخك الذين فارقتهم أكثر وأكثر مما عند مشايخك الذين صرت إليهم. أم هل العالم من كثرت تصانيفه وتآليفه؟ فهات من تصانيف مشايخك وبحوثهم النابعة الحديثية والعقدية والفقهية واللغوية وغيرها من الفنون، هات ما يوازي بحوث من تركتهم عددا وكيفا وكما. أم العالم من استفاض خيره وشهد له بالخير والعلم وبان علمه وفضله ونفع الله على يديه وتخرج من تحت يديه الباحثون والمحققون والمستفيدون والنابغون؟ فسم لي من مشايخك الذين حرت إليهم من برز من تحت أيديهم من الطلاب وصار بهذه الصفات. أم أن هذا في صف المشايخ الذين تركتهم وفارقتهم؟ وبأي اعتبار لحد العالم؟ فستجد في الفريق الذين تنكرت لطريقهم أكثر وأكثر مما تجد عند مشايخك الذين تتبجح بهم الآن. قولك في كلمة البرع أنها تدق في قلبك منذ سنين، أقول: أي قلب مغفل تحمله؟ ودق قلبك يدل على عدم ثبات في أمرك وعدم بصيرة، وإلا بالنسبة لقلوبنا فعليها البرد واليقين، ولا نشك مثقال ذرة في بطلان هذا الكلام. أي عادل، أليس من الجائز أن نقول لك: هون على قلبك واربط عليه، وقل لشيخك ولنفسك نفس المقالة التي تقولونها، هاتوا لنا 5 من علماء الدنيا من غيركم يوافقونكم على سيركم وطعونكم في إخوانكم أهل السنة والتحذير منهم، وكذلك وثيقتكم وخذيلتكم لأهل السنة في السلم والحرب وغير ذلك، فإن لم تجدوا 4، فإن لم تجدوا 3، فإن لم تجدوا 2، فإن لم تجدوا 1، بل أزيدكم شيئا. كنتم تتكثرون في بداية الأمر ببعض علماء المملكة ممن وافقوكم وكنتم السبب في إفسادهم، ثم صاروا أشد شيء عليكم وقالوا فيكم ما لم نقله نحن ولا مشايخنا فيكم، وكنا أرفق بكم منهم، وكنا أرفق بكم منهم. وليس هذا موضع تفصيل لبعض الأحكام عليكم، فأنتم على علم بذلك. وعلى سبيل المثال، فأحدهم يقول في بعض مشايخكم إخواني خبيث متستر، ويقول في آخرين لا يصلحون أن يكونوا أئمة مساجد، ويقولون في آخرين يستتابون وإلا ضربت أعناقهم، ويقول آخرون أيضا أنه يسمون الوثيقة بالوثيقة الكفرية والطاغوتية ونحو ذلك. فكنا أرحم بكم منهم، ولكنكم كنتم علينا أشداء وبهم رحماء، والله المستعان. قولك المشايخ كنا نعتقد أنهم، تعني بهم مشايخ الإبانة، كنا نعتقد أنهم أهل اجتهاد وقد نظروا في القضية ثم قرروا أن الحكم بالحزبية خطأ، مع أنها حصلت أخطاء. أقول أولا، ما يمنع أن يكون العالم أو الشيخ مجتهدا ثم يداخله الهوى؟ ثانيا، من عجيب أمرهم والعجائب جمة أن الشيخ دعاهم لفصل النزاع وحكمهم في القضية، ثم أصبحوا طرفا فيه وتعصبوا وتكتلوا ضد أهل السنة، بل وشجعوا أي ثائر ومتكلم وطاعن في الشيخ يحيى حفظه الله ومن إليه. فهذا عبيد يتكلم بكلام قبيح، بل ويفسق ويبدع، وهم يقولون مزيدا مزيدا. يقول في شيخنا الشيخ يحيى، يلقبه بإبليس اليمن، بإبليس اليمن. وهكذا أيضا يقول يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا تلميح بالتكفير، ومع هذا لم يتحرك له ساكن. وهكذا أيضا يتوالون في الجرح، وكانوا في بداية الأمر يتخفون ويسكتون عن أولئك ويطلبون منهم المزيد، ثم يقومونهم واحدا بعد الآخر، ثم يتكلم العدني بذلك الكلام القبيح الذي يقول فيه أنه، ويحلف يمينا أنه ما عرف منذ طلبه للعلم أفجر أكذب من الشيخ يحيى ولا أفجر من الخصومة. يا سبحان الله، وهو قد عايش صنوفا من أهل البدع والأهواء والانحرافات من الإخوان المسلمين وغيرهم من هو أكبر منهم خطرا أو دونهم، ومع هذا يقول هذه الكلمة، وهم ما أنكروا عليه. ثم بعد ذلك يتكلم المصابي بكلام فيه تجاوزات ومبالغات جمة، ومن ذلك أنه يقول أن أفعال الحجور وأصحابه لا تمثل الإسلام ولا تمثل السنة، ومن نسبها إلى الإسلام والسنة فقد اتهم الإسلام بكل بلية، فقد اتهم الإسلام بكل بلية، ويلقبهم بالحجاورة وأهل البدع والضالون وغير ذلك من الألقاب الشنيعة التي تحمل في طياتها التكفير فضلا عن التبديع والتفسير. أبعد هذا يقال أنهم عبارة عن حكم أو منصفون؟ وهكذا أيضا تتوالى تلكم العبارات ومن تلكم الكلمات التي تكلم بها البرعي أنه ينشر، وهذا ذكرها عادل في ملزمته، وأن البرعي كان يجتمع مع بعض الناس يقول افتح البلوتوث أرسل لك، انظر الحجوري يطعن في الصحابة، انظر الحجوري يطعن في الرسول ويذكر أخطاء الرسول. ها ذكرتها أنت على سبيل الانتقاد وعلى سبيل بيان مكر وكذب وتلبيس البرع الذي الآن يعني تبرر له تلك المواقف وتعتذر منها. ويقول إذا أخطأ أصحاب الحجور إذا أخطأ عندهم الحجور قالوا لا ما يمكن يغضبون. وعند أن يخطئ الرسول يقول لك لا بس ممكن يخطئ لأنه الرسول قد يخطئ لأن شيخهم الحجوري يعلمهم ويلقي محاضرات في أخطاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله هذا إن كان واقع فينا فهذا كفر. كيف نعتقد في الشيخ إحيى العصمة ونعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم عدم العصمة؟ هذه تجاوزات. هات لي نظائر هذه الأمور من التجاوزات التي صدرت من الشيخ إحيى ضد المشايخ من هذه الأحكام. هات نبئني بعلم إن كنت من الصادقين. أبعد هذا يصح يا عادل أن يقال أنهم مصلحون وأنهم مجتهدون وأنهم رأوا عدم الحزبية وأنهم كيف يلزمون؟ عجبا لك، ولكن إذا ظهر السبب بطل العجب. قولك لو اجتمع الكبار وسكت الصغار إلى آخر كلامك. أقول أولا أنت ممن تعد نفسك، فلماذا وأنت من الصغار كما هو الواقع وتكرره مرارا تخوض في القضية بل تنصب نفسك مصلحا بين أهل السنة في الوقت الذي تعترف أنه ما استطاع بعض الكبار؟ أنسيت دورك في تجميع وإشاعة الأخطاء كما تزعم في صف الشيخ يحيى وطلابه؟ أنسيت الجلسات الخاصة والعامة التي بقيت سنوات تعقدها وتنتظر قطافة ثمارها المرة وجاءتك المفاجأة؟ الرد عليك كافة زملائك العقلاء والفضلاء والمشايخ النجباء ردوا عليك دعوتك البائسة، ثم لجأت إلى صغار أحداث بادئين في الطلب فنفذت فيهم من سمومك وعقدت الجلسات المطولة معهم حتى أوقعت شبابا عدد أصابع اليد الواحدة ممن لا يعرفون في الدعوة إلا عادلا، ما يعرفون حتى مشايخك الذين تتبجح بهم الآن. قولك أنصح إخواني الذين يكثرون من الردود أن يهدأوا وأن يقبلوا على شأنهم. أقول عجبا لك إن كنت تقصد بالردود العلمية المنهجية القائمة على التصفية والتربية فهذه أنت تدعو إليها إلى قريب وتنصح بقراءتها، وفيها تتجلى الفتن ويتبصر العبد في أمره وهي من الدين، فكيف تزهد فيها؟ وهذه الدعوة التي تدعو إليها قد دعا إليها أهل الريب والأهواء والفتن من قبلك، دعا إليها أبو الحسن فرد عليه العلماء، ودعا إليها الحلبي وعرعور والمغراوي وعبد الرحمن عبد الخالق وغيرهم فلم يقبل العلماء منهم ذلك، بل شجعوا طلاب العلم المتمكنين والقادرين على الردود أن يردوا على مثل هؤلاء شعرا ونثرا. في الحقيقة يا عادل نحن نلاحظ ولعلك تلاحظ معنا وتلمس أن أي شخص مبيت شرا لهذه الدعوة أول ما يتألم ويحارب الردود ليتسنى له لو استجيب لدعواه أن ينفث سمومه دون نكير. وأما الكلام على الهدوء والإقبال على الشأن فهذا هو الحاصل في الحقيقة عندنا، وقد كنا استرحنا زمنا وسنين طويلة وأقبلنا على شأننا ودعوتنا وحصل الخير الكثير. وأنت يا عادل كنت بالأمس معنا ومجالس لنا، فهل كنا نشعر أنفسنا بغير العلم؟ اللهم إلا ما كان منك فلم تكن مقبلا على شأنك، بل تسعى جاهدا في إشعال وأشغال أوقات إخوانك وتشكيكهم والجلسات معهم الساعات الطويلة، بل ربما تجلس مع الأخ من الصباح حتى قبيل الظهر بنصف ساعة أو ساعة. فأين حرصك على وقتك يا عادل الذي تزعمه وتدعو إليه؟ واذكر جلوسك معي شخصيا من بعد الشروق إلى قبل الظهر في بيتك وهكذا غيري، فحرام عليك حرام عليك يا عادل أن تلبس بمثل هذا الكلام. قولك الناس يحتاجون إلى الوعظ والإرشاد بدل أن نشغلهم بهذه المهاترات. أقول يا سبحان الله تشابهت قلوب أهل الباطل، هذا الذي يريده منا أهل الباطل قاطبا بجميع فصائلهم أن نقبل على الوعظ والإرشاد والترغيب والترهيب ولا نتعرض لأمراض الأمة كما يعبر بذلك جماعة التبليغ وغيرهم. فما أدري هل سيقف بك الحد يا عادل إلى هنا؟ ما أدري يا عادل هل سيقف بك الحد إلى هنا إلى هذا المستوى الذي وصلت، أم أنك ربما تتردى أكثر وأكثر إلى أحضان فئات أخرى سيما مع وجود هذه الأفكار والتشعبات والشكوك معك؟ ونحن لا نلامس منك ما هو أبعد مما أنت صائر إليه الآن مما قد نبهت عليه في المقدمة الأولى. فبيان الحق من الباطل والتحذير من الشر لا يتنافى أبدا مع الدعوة والإرشاد والوعظ، وكل في موضعه حسن. فافهم يا عادل قولك نكون مع العلماء الذين عن طريقهم عرفنا السنة. أقول يا عادل، هل تعي ما تقول أم أنه العمى قد غطى عليك أصمك وأبكمت؟ أرأيت لو أنك عرفت السنة عن طريق عالم ثم انحرف العالم عن السنة، هل تبقى مع العالم أم مع السنة التي دلك عليها؟ ووالله إني أتعجب حقيقة صدور هذا منك، ولكن إذا ظهر السبب بطل العجب. وهذا يدل على أنك حقيقة لست بذلك المنضبط في كلامك، وتأتي بمعلومات خطيرة لا مفر لك منها، وعمومات وإطلاقات لا مفر لك منها. فهل تنصح أصحاب الحكمة والإحسان والبر وكل من كان له شيخ على السنة ثم انحرف الشيخ أن يبقى الطالب مع شيخه؟ فإن قلت أنا لا أعني هذا، وإنما من لا يزال على السنة، أقول لماذا لا تقيد هذا العموم؟ أم أنك تخاف أن تحاج بما تساء أن تسمعه؟ والله المستعان. قولك من الذي يعرف زلة العالم؟ هذا تخصص العلماء وغير ذلك. أقول نعم صدق، الذي يعرف زلة العالم هو العالم في بداية الأمر، والذي بيّن زلل علمائك الذين تتبجح بهم ومشايخك مشايخ الإبانة هم علماء ربانيون وجهابدة، ومنهم علماء أنتم لا تنكرون مكانتهم العلمية وتعتقدون بهم الجلالة وتعتقدون أنهم حجة وأن قولهم يعني ليس بالأمر السهل التهاون به، فأين أنتم من بيانهم؟ وأين أنتم من طعونهم في مشايخ الإبانة والحكم عليهم بالإخوانية وبالبدعة بل بما هو أشد من ذلك؟ إذا ما هي إلا مغالطات يا عادل وذر الرماد على العيون، فاتق الله. قولك مخبرا عن نفسك، أقول أنا أستغفر الله وأتوب إليه من كل ما حصل مني من كلام ومواقف ضد أهل العلم. أقول ما شاء الله، هذا التوبة والاستغفار. لكن من تقصد بأهل العلم؟ هل هم أهل الإبانة؟ نعم تقصد أهل الإبانة. هل هم أهل العلم وغيرهم؟ ماذا تسميهم؟ ماذا تسمي غيرهم؟ فإن قلت وهم أيضا أهل علم، فلماذا لا تتوب وتستغفر الله من الطعون فيهم ومن العداء ومن المخادعة لهم ومن الطعن فيهم من طرف خفي؟ أم أن أعراضهم غير محترمة وهم أيضا أهل علم؟ قد تقول وهم أيضا أهل علم، وأنا من الآن لا أطعن في هؤلاء ولا في هؤلاء. أقول أولا هذا كذب، فأنت تطعن في الشيخ يحيى وأصحابه بطعون، لكنها نزلت سرية يا عادل، وهي عندنا بصوتك، ثم تظهر خلاف ما تبطن، وهذا أمر خطير يا عادل. ثانيا، هل سيقبلون منك هذا أي أصحابك، أم لا يرضون منك إلا بموافقتهم في الطعن والتحذير؟ أم أنها مراحل الخداع تتدرج فيها قليلا قليلا؟ أم أنك ستشق طريقا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وتكون بالتالي لست متبعا لأهل العلم من الفريقين؟ فأنت بطريقتك هذه ما معك عالم ولا شيخ من أهل اليمن على وجه الخصوص إلا على مذهب المميعين، وأنت والحالة هذه مميع منبوذ غير مرضي بإجماع الفريقين، ما أحد سيقبلك لا هؤلاء ولا هؤلاء. فاتهم رأيك. قولك لا تظن أن الدعوة قد ماتت، الدعوة في خير، وتخبر أنك زرت البرعي وغيره من المراكز ورأيت خيرا ودعوة. أقول يا مسكين، كيف تستسيغ لنفسك أن تخادعها؟ أن تخادعها بمثل هذا الكلام وأنت حديث عهد بدعوة هائلة ملأت السهل والجبل وعم نفعها شرقا وغربا بما لا مقارنة البتة بينها وبين ما تذكر تلبيسا وتدليسا. فأنت كنت معنا يا عادل في مدينة إب على سبيل المثال، فهل هناك مقارنة أو مقاربة بين دعوة شيخك البرعي الذي له نحو من 35 عاما أو يزيد وبين دعوة شيخنا المبارك الشيخ محمد بن حزام حفظه الله تعالى ورعاه، سواء في التأليف أم في الدعوة أم في التدريس أم الطلاب؟ ما لك؟ ما الذي أصابك؟ ما الذي دهاك؟ مع العلم أن الشيخ محمد حفظه الله محمد بن حزام ما له في مدينة إيه؟ إلا سنوات قلائل، لكنها بركة الثبات على السنة والإقبال على العلم والتصفير والتربية وعدم المراوغة وعدم محارب وعداء الحق وأهله. فافهم هذا يا عادل، من سيغتر بكلامك إلا إنسان لا يعرف الدعوة ولا يعرف كيف كان شيوخك قبل الفتنة يزبدون ويرعدون وكان لهم صولتهم وجولتهم في الساحة الدعوية. أين دعوتهم في صنعاء وفي المقابل تجد عددا من الدور العامرة لمشايخنا حفظهم الله؟ أين دورهم في يد بل في تعز بل في الضالع بل في أبين بل في شبوة وعدن وحضرموت والبيضاء والمهرة وغيرها من الأماكن؟ وبالمقابل ما من منطقة من هذه المناطق إلا وفيها دارا أو دورا للحديث عامرة بالعلم والسنة. وقد كنت بالأمس يا عادل تخرج معنا دعوة فلا تمر بمدينة إلا وتنزل عند مشايخ وفي مراكز، واليوم تتنقل من مدينة إلى أخرى فلا تكاد تجد إلا العدد اليسير، بل إذا نزلت في بعض المدن لا تكاد تجد فيها مسجدا لأصحابك فضلا أن يكون ذلك مركزا، وإن وجد فشبه ميت، بما لا مقارنة من حيث العموم بدعوة من تذكرهم والدعوة التي كنت عليها خداعا ومراوغة بين صفوفهم ولم تكن صادقا في المكوث بينهم، كما تعبر ذلك عن نفسك بنفسك وأنك تداري منذ 10 سنوات. فإما أن تكون كاذبا في هذا النص منك كاذبا فلا بد أن تبين كذبك، وإما أن تكون صادقا وكلا وأحلاهما مر، فتلك طامة كبرى أظنك قد فهمت ما معناه. تذكر قبل أيام أو قبل عام يوم خرجنا وإياك إلى الجنوب كيف رأينا ما تنشرح له الصدور من الدعوة والإقبال على الخير والسنة، لكنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، قولك أصحاب شيخنا يحيى إلى آخر كلام. أقول اتق الله يا عادل، اتق الله يا عادل، ويكفي إلى اليوم مراوغة وخديعة لك تدارينا سنوات وتمشي معنا وتمدح مشايخنا، ثم إذا خلوت وسنحت لك الفرصة تفري فيهم فري الأبين من غير احترام ولا معرفة مقدار ولا ترفع لكلامهم رأسا. ومن أواخر ذلك لما قيل لك أن الشيخ يحيى تكلم فيه وجرحك فقلت لعدد من الأخوة والله ما اهتزت لي في ذلك شعرة. هذا دليل على ماذا يا عادل؟ الجواب عندك. فإذا كان الشيخ يحيى هو شيخك فأنت طالب عرض وبصراحة وماكر بشيخك وبدعوتك، ثم كيف تتظاهر بهذا وأنت تقدح في الشيخ أشد القدح في الخفية بما هو ثابت عنك في رسائل صوتية؟ أما آن الأوان يا عادل أن تدع اللعب على الحبلين والاتصاف بذي الوجهين؟ ثم هل سيقبل منك أصحابك مثل هذا أم سيغضون الطرف عنك فترة حتى يتم إحراقك بالكلية، ثم بعد ذلك سيناصحونك ويطلبون منك تحديد الموقف الذي يرضونه منه من السب والطعن والقدح والتبديع والتفسيق واللمز والغمز بالألقاب والتهويل في غير ذلك لمن تصفهم اليوم بإخوانك ومشايخك؟ ما سيبقون يرضون عنك بهذه الأوصاف وأنت تصفهم اليوم خديعة منك وذرا للرماد على العيون؟ وستذكر ما أقول لك. وبالمقابل أقول لك يا عادل، كيف ستصنع في الخلاف الدائر بين مشايخك الذين جنحت إليه؟ هل ستدخل مصلحا أم تتحيز إلى أولى الطائفتين بالحق في نظرك؟ بل هم طوائف شتى، أم ستبقى على التل وتكون منبوذا متروكا عند الجميع؟ وأخيرا يا عادل، لقد غرنا سمتك فترة من الزمن، ولا أشك أنك أصبت بسبب دسيسة الله يعلمها، لأن هذه العقوبة التي نزلت بك وهذا السقوط المفاجئ والمتسارع لا بد وأن يكون له أسباب، وإلا ليس من عدل الله أو من حكمة الله أن يضل إنسانا بعد إذ هداه إلا بسبب يعلمه الله منه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأظن أن من تلك الدسائس عدم صدقك في السيف في هذه الدعوة، كما اعترفت بنفسك أنك منذ سنوات وأنت يعني تسير على تخفي في نفسك ما الله مبديه. وقد كان لشيخك الداهية الماكر البرعي الحظ الأوفر في سقوطك هذا، وهكذا من أوكل إليه وأوعز إليه بعض المهام والتواصل معك. وعما قريب تنتهي صلاحيته، كيف لم تعتبر بنعمان الوتر والرازحي ورشاد الحبيشي وغيرهم الذين فتنهم البرعي بأساليبه ماكرة ثم ذابوا بعد ذلك ولم يبق لهم كبير ذكر؟ ولك أن تتصور يا عادل لو كانوا مع إخوانهم الذين فارقوهم كيف سيكون شأنهم الآن وكيف دعوتهم؟ ربما ترى كل واحد منهم متربع على مركز من مراكز العلم وعنده المئات من التلاميذ والطلاب والدعوة الهائلة والبحوث النافعة والإقبال على طلب العلم كما نلاحظ نحن من مشايخنا الثابتين. انظر ما شاء الله إلى الخير الذي عند طلاب شيخنا يحيى حفظه الله والمراكز القائمة، انظر إلى مدينة إف، إلى مركز شيخنا الشيخ محمد بن حزام، ثم اذهب إلى الضالع وانظر مركز الشيخ رشاد الضالعي، ثم اذهب إلى عدن وانظر مركز الشيخ حسين الحطيبي ومركز الشيخ كذلك أحمد بن عثمان وغيرها من المراكز، ثم اذهب إلى شبوة وإلى أبين وإلى حضرموت وإلى المهرة وسل، وانظر ماذا عند الشيخ زايد الوصابي، وماذا عند الشيخ أبي عمرو الحجوري، وماذا عند الشيخ أبي بلال الحضرمي، وماذا عند الشيخ عبد الخالق العماد، وماذا عند الشيخ عبد الحميد الحجوري، وماذا عند غيره من المشايخ من الخير العظيم والهائل في كل المحافظات وسواء في داخل اليمن أو في خارجه، ماذا عند الشيخ عدنان المصقري وهكذا الشيخ عبد الله الإريالي في تنزانيا واندونيسيا وغيرها من المناطق. انظر إلى هؤلاء الذين ثبتوا على السنة وكان بعض مشايخك أشهر منهم قديما، ولكن نفع هؤلاء ثباتهم على السنة، فترى في الساحة تآليفهم وبحوثهم وطلابهم ودعوتهم مما يعني يتبصر يجد منها دليلا واضحا كل منصف على بركة الثبات على السنة. لكنك لم توفق في مثل هذا التأمل، لكن الله عز وجل أعمى بصرك وبصيرتك فلم تتذكر، والأمر لله من قبل ومن بعد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، والحمد لله رب العالمين. وفي الحقيقة لسنا حزينين بخروجك يا عادل، بخروجك أو برجوعك أو إلى أصحابك ومشايخك، بمثل فرحنا بصفاء الصف السلفي منك ومن أمثالك، وحالنا كما قال الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والحمد لله رب العالمين.